السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. دكتور، أستأنف حديثي حول موضوع التنقل والنقل. تذكر الأجرة اللي كانوا يعني يأخذوها ويتقاضوها البساط في ذاك الوقت، أو التاكسيات أو
لا أذكر بالضبط؟ نعم. الأجرة، ولكن كانت أجرة متدنية، ذلك لأنه مستوى المعيشة كان متدني، في نفس الوقت الدخل منخفض، وبالتالي كان كل شيء أسعاره محدودة جدا، سواء كانت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية اللي تباع في الأسواق، أو اللي هو الخدمات مقابل الخدمات، يعني كان كل شيء ميسور، وبالتالي كان بمقدور الناس أنهم يتنقلوا من خلال السيارات والباصات، شيء عادي يعني.
نعم. طب دكتور، تذكر أنه كان هناك يعني خطوط للباصات الصهيونية قريب؟
بالنسبة للفالوجة لم تكن هناك خطوط، بس كان هناك خطوط ما بين المستعمرات وما بين المدن اليهودية، يعني أن مستعمرات القريبة من الفالوجة مثلا كانت تربطها سيارات تنقل المسافرين من المستعمرات إلى المدن اليهودية، وبالعكس سواء كان سلع أو مسافرين، وكانت يعني تمر أحيانا عن الطريق الرئيسي، هذا شمال البلدة اللي هو الطريق الرئيسي للفالوجة، كانت تمر أحيانا ولا أحد يعترضها، شيء طبيعي شيء عادي لأن وقت سلم. لكن في وقت الإضرابات لم يكن أحد يجرؤ من اليهود أن يمر عن الفالوجة، لأن الفالوجة كانت بالفعل حجر عثرة أمام اليهود، والجميع يعرف بأن أهالي الفالوجة أهالي نضال وأهالي وطنية يستطيع المقاومة بصبر وجلد وبشجاعة، لأنهم هم أصلا نبتة دينية، هم أصلا يعني يميلوا إلى الناحية الدينية، وبالتالي تمسك بالدين والأرض في أمس الحاجة إليها،
يعني تمسكهم بالأرض. نعم. ناهج عن تمسكهم بالدين.
نعم.
طيب دكتور، تذكر اسم الشركة اللي كانت اليهودية اللي كانت؟
لا أذكرها. نعم. شركات اليهودية. نعم. لم يكن لدي علم بها.
طيب دكتور، بدنا نحكي عن الحارات.
نعم.
هل كانت مقسمة لحارات بلدة؟
نعم. بالضبط.
تفضل.
يعني إذا ألقينا نظرة على خريطة الفالوجة نجد على أنها تتشكل من حارات، وكل حارة بها عشيرة كبيرة إلى جانب عشائر صغرى في الحارة الواحدة، وقد ينتموا إلى القبيلة الكبيرة، لأن العشائر الصغرى مع العشيرة الكبيرة ضمن الحارة. فمثلا على سبيل المثال لو ذكرنا آل أحمد، إن أنا منهم، نحن عشائر وعائلات ضمن آل أحمد.
نعم.
وبالتالي نجد أنه لدينا من العائلات أو العشائر ما يفوق 100 عشيرة، لكن الحارات تشكل القبيلة الكبيرة. فمثلا عندنا المنطقة الشمالية من الفالوجة.
نعم.
بتقع فيها حارة أولاد أحمد، يعني بيسمونها أولاد.
نعم.
زي المغاربة ولد كذا.
نعم.
أولاد أحمد وأولاد عيسى، هذول بيحتلوا الجزء الشمالي من الفالوجة.
عظيم.
بعدين الجزء الشرقي.
نعم.
الجزء الشرقي السعافين، حارة السعافين. الجزء الجنوبي الشرقي، الجنوبي الشرقي عشيرة الكرمي، حارة الكرمي، آل الكرمي وآل زيادة.
نعم.
وآل أبو فارس. الجزء الجنوبي.
نعم.
حارة النجاجرة، أي آل النجار. آل النجار. الجزء الغربي وهو جزء يضم عشائر كثيرة نسبيا، نذكر منهم مثلا آل عقيلان، آل عقيلان، آل النشاش، حارة النشاش، حارة عقيلان، آل أبو سردانة، آل رمضان، آل رسرس، آل عويضة، آل كرونز. احنا غطينا الجهات الأربع على علمك.
نعم.
الشمال
احنا غطينا الشرق. خمس
في جنوب شرق.
جنوب شرق غطينا.
نعم بالضبط. ماشي.
طيب دكتور، يعني خلينا شوية في الشمال، آل أحمد وآل عيسى.
نعم.
مين كمان كان يتبع لهم
عشائر؟ نعم. يعني عائلات.
نعم.
وعشائر.
نعم.
مثلا آل أحمد على سبيل المثال، آل صالح أو عائلة صالح اللي أنا منهم، هذه تعتبر من العائلات الكبيرة. عائلة عبد العزيز ونحن أبناء عم معهم.
نعم.
عائلة حسين ونحن أيضا أبناء عم، صالح وعبد العزيز وحسين أولاد عم. شايف؟ في آل أحمد يعني يعتبروا. إلى جانبنا توجد عائلات أصغر نسبيا مثل عائلة الطويل، من العائلات الأخرى في عندنا عائلة حمدان، عائلة جعابو، عائلة اللقطة، عائلة عابد، عائلة عوض، وعائلة معبد. معبد وعوض أقرباء أبناء عم. هذا آل أحمد. يعني آل أحمد يشكل خمس الفلوجة. آل أحمد يشكل خمس الفلوجة، هكذا يقال، وإن كنت أنا غير متأكد لكن هكذا يقال من حيث المساحة، الامتداد العمراني، من حيث حجم السكان. ثم آل عيسى، الآن نيجي لآل عيسى أو حارث أولاد عيسى. أولاد عيسى بيشملوا آل شحادة، آل صبيح، آل عواد، آل زيدان. يعني هذا اللي أنا بتذكره، اللي بتذكره تقريبا. وفي حتى بالنسبة لآل أحمد يمكن سهوت عن بعض العائلات، فأرجو المعذرة إن سهوت عن بعضها.
سيدي احنا نعتذر باسمه وباسمك عن أي نسيان في هذا الجانب.
يعني احنا تقريبا اللي بنتذكره تقريبا.
طيب السعافين في لهم يعني أفخاد مثلا أو فروع، ولا كلهم سعافين في الجانب الشرقي؟
لا، هو في الحقيقة السعافين في إلهم أفخاد أخرى. السعافين بتكونوا من ثلاث عائلات.
نعم.
آل عبد اللطيف، آل عبد القادر.
نعم.
آل عبد اللطيف وآل عبد القادر وآل حسين تقريبا. هاي السعافين إلهم أنسباء جنبهم في الجزء الجنوبي الشرقي. آل أبو تبانة، آل أبو عمران، وآل عمران والمطرية. المطرية بعدين عندنا إذا بتسألني كمان عن الجنوب، المطرية بيشتملوا جنوب الشرقي.
نعم.
على آل زيادة
المطرية،
آل الكرمي، هذول المطرية يعتبروا زي آل أحمد. آل
نعم.
زيادة وآل الكرمي.
عظيم.
والجنوب اللي هم النجار، وهي من العائلة، من الحمايل الكبيرة أو العائلات الكبيرة آل النجار.
بنقسموا لعائلات أو أفخاد أو
كلهم ينتموا لنجار، يعني لم أجد فرق هيك في عائلات.
طيب
وآل النشاش في الغرب، آل النشاش بعرفش ذكرناه.
نعم.
آل النشاش في عندك القناص والنشاش، هذول وحدة واحدة.
القناص ما كناش ذاك اليوم.
يعني هم من آل النشاش، فرع منهم. فرع منه.
طيب إذا بدنا يعني دكتور نذكر وجه كل حارة مثلا أو وجوه كل حارة بنشبه وجه واحد.
نعم.
مثلا في الحارة الشمالية مين كان وجهها مثلا؟ كان في هناك مختار في كل حارة؟
هو كان نعم كان في بلدية إلها أعضاء مجلس بلدي.
نعم.
كان لكل حارة مختار.
نعم.
كان لكل حارة مختار.
نعم.
فكان على علمي رئيس البلدية أنا اللي بأذكره في عهدي.
نعم.
فترة وعيي اللي هو الشيخ محمد حسن عواد. هذا رئيس البلدية.
نعم.
وكان أعضاء للمجلس البلدي بشكله أشخاص من الوجهاء الذين يمثلون عشائر كبيرة تقريبا.
نعم.
العشائر الكبيرة مثلا والدي كان عضو مجلس بلدي وكان مختار أولاد أحمد.
نعم.
مثلا محمد أحمد حرب عقيلان كان عضو مجلس بلدي ويمثل آل عقيلان مختار لآل عقيلان.
نعم.
النجار أيضا لهم مختار أحمد علي النجار.
عظيم.
إبراهيم علي النجار يا رب. إبراهيم علي النجار. وقف على ذلك يعني مخاتير ليس بالضرورة أن يكون المختار عضو مجلس بلدي لكن أحيانا يشمل الوظيفتين بعض الأشخاص. شايف؟
نعم. طب دكتور رئيس المجلس البلدي هو محمد حسن عواد.
نعم.
يعني هو من من أي حارة بيكون محمد حسن عواد؟
أولاد عيسى.
أولاد عيسى.
نعم.
طيب هل هو كان يعني رئيس بلدية على طول مثلا طول الفترة اللي صار فيها بلدية كان رئيس بلدية ولا تغير؟
لا هو كان قبله في رؤساء بلديات.
نعم.
بس إنما زي ما قلت أنا إنه في عهدي عندما وعيت وجدت أنه هو رئيس بلدية حتى النهاية حتى خرجنا في عام 48.
طيب.
لكونه نعم. يشكل عشيرة كبيرة هاي من ناحية ثم أنه هو يمثل العشيرة كبيرة ثم أنه متعلم ومثقف خريج الأزهر.
نعم.
فكان بالفعل أنه يستطيع أن يمثل البلد ككل.
عظيم. طب دكتور شوية نركز في موضوع العشائر والحمائل وراح نسأل لاحقا عن موضوع البلدية. الحي الشمالي مختارهم بدقة مين كان بعهدك بوعيه؟
في عنا مختارين
في الشمال.
في الحي حبيب. في المنطقة الشمالية.
نعم.
اللي هو عبد القادر عبد الرحمن صالح مختار آل أحمد.
اللي هو سيدك.
والدي.
والدي.
كان نعم. سيدي في الزمانات بعدين صار والدي.
نعم.
وبعدين ايش اسمه آل عيسى كان مختارهم من آل شحادة لحظة اذكر اسمه محمود علي شحادة او يعني لا اذكر الاسم بالضبط كان مختار برضو.
نعم. طيب مختار الجنوب الشرقي مثلا
احمد ابراهيم النجار الجنوب.
ابراهيم النجار
الجنوبي مختار الجنوبي.
نعم.
الآن مختار السعفين حسين مصطفى. حسين مصطفى السعفين.
والجنوب الشرقي اللي هم الكرمي وزيادة والمطار يعني مطري.
المطرية يمكن عبد الله أبو فارس بهذا الاسم تقريبا.
والحارة الغربية أبو
الحارة الغربية محمد أحمد رمضان هذا مختار على الحارة الغربية.
طب دكتور غير
العقائلة
محمد
حرب عقيلان أحمد حرب عقيلان.
دار الهيصماوي لمين بتبعه دكتور؟
بتبعوا من العائلات الصغيرة في الجنوب للجنوب يعني مع آل النجار. بس ما هو احنا خليني اعرف انه بلدنا استقبلت بعض العائلات المصرية.
كنت
فآل الهيصماوي من العائلات المصرية اللي قدمت الى الفلوجة.
نعم. هل هناك عائلات مصرية أخرى أبو؟
نعم، عندك آل رسرس في الغرب،
نعم،
جنوب غربي أو غرب. بعدين آل أبو بكر برضو في الجنوب الغربي أو الغرب، هذه ما ذكرناهاش.
نعم.
آل أبو بكر. ثم آل كتكت.
نعم.
آل كتكت في الجنوب الشرقي أو الجنوب تقريبا. آل كتكت وآل نهنوش وآل العبسي. العبسي هذول عائلات مصرية جاءت من حملة إبراهيم باشا، ما حملة إبراهيم باشا، واستقرت وأبنائهم خلص أصبحوا من أهالي الفالوجة. في عائلات غزية كمان،
مثل
يعني إحنا شهدت بلدنا استقبال فوجين، فوج مع قدوم حملة إبراهيم باشا في القرن 19، وفوج مع الحرب العالمية الأولى عندما أخليت مدينة غزة تماما عن طريق طرد العثمانيين منها واحتلالها من قبل الإنجليز عام 1918. فهاجرت جميع العائلات الغزية إلى مدن وقرى فلسطين بالإضافة إلى سوريا ولبنان، حتى وصلوا إلى حمص شمالا العائلات الغزية. لما انتهت الحرب العالمية وضعت أوزارها واستقروا الإنجليز في حكم البلاد، رجع بعض العائلات وبعض العائلات بقيت في الخارج.
نعم.
شايف؟ فإحنا من العائلات المصرية، العائلات الغزية، عائلة الدريملي، عائلة الشوبكي، هذول يعني صناعية، يعني برضو أولادهم بيمتهنوا حرف صناعية، ومرات يعني بيمتهنوا صناعة الخبز والمواد الغذائية الأفران.
طيب دكتور، بتتذكر مين كان يعني رموز ووجهاء هذه الحمايل أو هذه الحراس؟
هم نفسهم المخاتير،
المخاتير هم بشكله
الرموز. نعم. يمثلوا، لأنه عندما كانت تصير إضرابات أو حرب 48 كان يلجأ إلهم، اللي هم يعني حلقة وصل ما بين الحركة الوطنية الفلسطينية وما بين الأسر اللي تابعة إلهم. فكل واحد مسؤول إنه يعني يجهز ال يعني المواطنين القادرين على حمل السلاح أو مواجهة الإضراب بالمظاهرات وغير ذلك من خلال المخاتير اللي هم وجهاء العشائر.
يعني دور المخاتير سابقا كان دور وطني أكثر من
دور وطني. نعم، كان دور وطني ودور إداري، حلقة وصل بين البلدية وبين العشائر. لأن مرات البلدية مثلا بدها تعمل مشروع أو مشاريع، بتيجي بتجتمع أعضاء المجلس البلدي وهذول كل واحد بيعطي رأي جماعته إيش رأيهم في المشروع الفلاني. فهذه برضو مهمة، يعني كان في نوع من الديمقراطية في العملية.
اختيار المخاتير كان يعني الأهالي هم أصحاب القرار في مثلا ولا؟
ويبدو لي هو مش بالترشيح والانتخابات، ويبدو لي انه بالعائلات يمثلوا، بدنا مثلا اعضاء مجلس بلدي 10 أو 15، فبيختاروا من العائلات الكبيرة في الغالب، في الغالب، الا اذا واحد كان عليه العين ومتعلم فكانوا يضعوه في المجلس البلدي. من انا نسيت لا اذكر لك آل حنونة في الجنوب، آل حنونة طلع منهم متعلمين، من أبنائهم 3-4 متعلمين كانوا بارزين في البلد
بهذيك الأيام.
آه،
عظيم دكتور. طيب دكتور بدي أسأل،
كان آل الحصان،
نعم،
عبد المجيد الحصان كان مختار لآل الحصان اللي هم في الجنوب، هذا نسيناه.
هيا نذكرنا دكتور.
نتذكر آل الحصان.
إذا بأي لحظة ذكرت أي عائلة
يعني حتى ما يعني يكون الإشي كامل أو شبه
يعني
كامل.
هذا الموضوع لأنه شوية متشعب وشائع.
لأنه كبير
يعني الناس تقدر إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب دكتور، كان في إشي اسمه نظافة أو ديوان؟
نعم.
كان شو اسمه المصطلح عندكم، حارة؟
كان اسمه حارة.
حارة.
وأحيانا يقال ديوان، لكن هو حارة، حارة أولاد أحمد مثلا، حارة دار صالح، حارة دار عبد العزيز، حارات ضمن الحارة الكبيرة.
نعم.
هي ديوان، ديوانية.
عظيم.
فأنا كنت يعني راقب وأنا طفل دور الحارة ووظيفة الحارة.
نعم.
ودورها كان دور اجتماعي ودور فعال ودور اقتصادي ودور سياسي، يعني كانوا يجتمعوا في الحارة كل يوم على القهوة بالمهباج، بيعملوا القهوة وعلى النار، وبصير إيش بالبكرج زلاية يصبوا القهوة للي كل من يأتي من أبناء الحارة، أبناء الحارة اللي هم أبناء العائلة الواحدة. نعم. يعني بالنسبة إنا إحنا كان في حارتنا آل صالح وآل حمدان وآل صالح وآل حمدان ومين كمان ويمكن عائلات صغيرة ثالثة معنا يجوا في الحارة، فهمت علي؟
نعم.
وآل جعابو، أيوة هم الثلاثة، آل جعابو آل حمدان وآل صالح، هذا في حارة آل صالح. شو بيعملوا بالإضافة لشرب القهوة؟ كان عبارة عن حديث لما قاموا به من عمل يومي، الأعمال اليومية اللي مورست من قبل أفراد العائلة في العمل الزراعي.
نعم.
في العمل السياسي إن كانت الأوضاع سياسية كانوا يتحدثوا في هذه الموضوعات. طبعا كانت تستقبل الحارة، الحارة كانت تستقبل الضيوف، الضيوف كانوا في الغالب يجوا من القرى المجاورة، لأنه لما كانوا يجوا من القرى المجاورة كان أحيانا في مناسبات لتهنئة أو لاحتفالات معينة أو لعمل تجاري ويقيموا في الحارة. في الحارة هناك بتناوبوا أفراد الحارة على ضيافة هؤلاء الضيوف وعلى تبييتهم، مسؤولين عن الفرش تبعهم وعن ضيافتهم من حيث الأكل والشرب بالإضافة إلى وجودهم في الحارة. فكان عمل الحارة عمل اجتماعي اقتصادي، يعني اجتماعي في المناسبات مثلا في الأفراح والأتراح، كان تجمع الناس في الحارة سواء الاحتفال بالأفراح أو الاحتفال بالأتراح.
نعم.
هو العزيات، العزاء يعقد تيجي من العائلات الأخرى في البلد. وكان الشيء الكويس إنه عندما واحد يعني مثلا يفقد ناس في العائلة تجد جميع العائلات لابد تيجي للتعزية، يعني البلد كانت كلها وحدة متكاملة في العمل الاجتماعي، وهذا التكافل الاجتماعي كان يعني مضرب الأمثال بالنسبة لبلدنا بالذات.
عبي.
من حيث الغرباء ومن حيث علاقتهم ببعضهم البعض، لكن لا يعني انه ما كان بينهم منازعات احيانا.
لا اكيد
احيانا كان في منازعات
اكيد، الاخوان هم بصيفهم
الزئر.
طيب دكتور، يعني خدمة هذه المضافات كانت يعني، او خلنا نقول مصاريف هذه كانت يعني من اموال، يعني
هي شوف هو شو الضيافة توزع، بصيروا يعني يتقاتلوا احيانا، انا علي الغداء انت عليك الغداء الى اخره، والشاطر اللي بياخذ غداء الضيوف.
نعم.
عادة بخلفوا على الشخص اللي عليه الدور تقريبا.
نعم.
يعني في نوع من التكافل بحيث انه الضيافة توزع على جميع افراد الديوان او الحارة. فيما يتعلق بالقهوة، طبعا القهوة في تبرعات لأن الفقير قد لا يقوى على أنه يدفع، فالأثرياء في العيلة بيشتروا القهوة وبيقلوها في المضافة.
طب سنة كريم، كان في حارة يعني لكل القرية مثلا؟
حارة واحدة؟ لا، في حارات.
طب يعني إذا بدي أسألك عن حارة آل صالح أو
ابناء
صالح، تعطيني وصف لهذه الحارة تتذكرها كويس؟
بتذكرها كويس. طبعا. عبارة عن قاعة.
نعم.
مبنية من اللبن. وانت عارف البيوت القرية كانت بالفعل معظمها لبن مش حجارة،
لبن رمل
لبن طوب. لبن. نعم. طوب
مش لبن
من الخشب والطين والكذا.
نعم.
قاعة كبيرة اللي تستوعب عدد كبير يعني من الناس اللي في الديوان.
نعم.
بالإضافة إلى أنه يكون موقعها مناسب في وسط الحمولة أو الحارة.
نعم.
العائلة يعني.
عظيم. معقود عقد ولا خشب؟ قلت لي
خشب معطين فوق الخشب. نعم. وسعف.
هذا كل الحارات نفس الشيء؟
نفس الشيء كلها.
الحجم كم تقريبا؟ كبير لكن تقريبا
المساحة يعني تقصد؟ نعم. المساحة كانت 7x6 تقريبا.
تتذكر شو كانت مفروشة دكتور؟
مفروشة إما بالحصير أو بالمزاود مزودة. نعم. اللي هي الكاربتس البسط السجاد اليدوي.
نعم. الشرايط
الصوف. نعم.
طيب دكتور كان يكون ملحق في الحماء في المضافة أو في الحارة يعني مرافق حمامات مغاسل
غالبا؟ نعم. غالبا.
وكانت هذه الحارة مرتبطة يعني والده كان عنده حارة؟
نعم.
كان مربوط في بيتكم هذه الحارة ولا كان منفصل عنه؟
لا منفصل.
كل الحارات منفصلة؟
يعني بيختاروا الموقع اللي مناسب لوضع الحارة في داخله أو المضافة.
طيب كان هناك يعني أشخاص يقوموا على خدمة الحارة مقابل أجر معين ولا نفس؟
لا ليس بأجر، إنما هي تبرع مثلا كبار السن المداومين باستمرار في الحارة واللي يمكن أشغالهم محدودة.
نعم.
هم كانوا بداوموا بتوكلوا في عمل القهوة والأعمال الداخلية على الخدمات يعني إشراف. نعم. على الخدمات.
طيب يعني اللي بيقوم على ضيافة الضيوف بيكونوا ناس من أبناء نفس العائلة؟
نعم من أبناء العائلة. وغالبا غالبا يعني المختار هو اللي بتحمل العبء الأكبر.
نعم.
في استقبال الضيوف وفي تكريمهم سواء كانوا من القرى المجاورة أو من الجهات الرسمية. نعم. لأنه أنا مثلا أذكر أن والدي كان مختار وكان يستقبل باستمرار رجال الأمن العرب والإنجليز، يجوا حتى مرات من أنفسهم يطلبوا الضيافة، إنه بدنا تضيفونا، بدنا غدا، بدنا كذا، يجي هو يتوكل في أمر تقديم الغداء لهم.
طيب العائلات المصرية دكتور كان لهم مرافقة؟
لا، كانوا العائلات الصغيرة يعني يقعدوا يجلسوا مع العائلة الكبيرة اللي هم في حارتها
المحيطة.
نعم. حتى انه يكونوا كل متضامن زي ما قلت لك، احنا صالح وفي 2-3 معنا من عائلات. نعم. صغيرة.
طيب دكتور كان في يعني غير هذه الحارات كان في اماكن يرتدوها الكبار في السن يتسامروا فيها غير موضوع غير الحارات؟
هو السمر غير في اوقات المناسبات خاصة الافراح.
نعم.
بالافراح كانوا يختاروا ساحات واسعة خاصة في الصيف.
نعم.
وإضاءة باللوكس أو اللمبات، ويجي أناس من العائلات الأخرى يجوا يباركوا لهم أو يشاركوهم في المناسبة فيعملوا سمر. السمر عبارة عن أغاني شعبية ودبكة.
نعم.
وسامر، السامر هذا معروف اللي الدحية والكذا ومن
هالعمل. لا المقصود مش دكتور هذه الساحات، المقصود انه مثلا في شجرة كبيرة يعني بيقلفوها الستيارية الكبار مثلا يقعدوا تحتها بالصيف مثلا.
نعم. في اماكن لقضاء اوقات الفراغ والتسلية كانوا يختاروا اماكن معينة وخاصة كان كبار السن لتأدية بعض الالعاب مثل السيجة على شكل. نعم. شطرنج أو شيء كانت من التراب تنعمل.
نعم.
الحصى شايف. فكانت ممتعة بالنسبة لهم.
نعم. طيب دكتور يعني إذا كان في هناك ضيف جاي على أحد أبناء القرية بيذهب فيه للحارة ولا كان ممكن يضيفه وبيته عنده في بيته مثلا؟
هو بيجي للحارة ما بيجي للبيوت الضيف.
نعم.
لأنه بيعرف أنه هذا ديوان أو مضافة تمثل العائلة كلها، فلما يجي بعد إذن إذا كانت زيارته قصيرة هاي بدوش ضيافة سوى القهوة.
نعم.
إذا والله بده مبيت أو بيجي في مناسبة، مرات كانوا مثلا لما نصير أعراس يجيبوا قود. إيش القود؟ عبارة عن خروف العائلة الفلانية من القرى التابعة للبلد، تيجي بتجيب هالخروف، أهل العرس بذبحوا الخروف وبغدوا الضيف أو جماعته اللي موجودين.
طيب دكتور، بعد إنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.
ماشي.